بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا اللهم نعمة الإخلاص لوجهك الكريم في كل ما نقول وفي كل ما نفعل. ننتقل اليوم أيها الإخوة إلى أغلوطة جديدة عنوانها ما يقوله أحدهم: القرآن يغني عن السنة. هؤلاء الذين ناقشناهم في الطروحات السابقة، الذين ينادون بالعلمانية ويقولون إن مساحة العلم لا تتسع للغيبيات، والإسلام كله مليء بالغيبيات، هؤلاء أنفسهم أيضا يقولون الكلام الذي سنناقشه الآن: القرآن يغني عن السنة. فأنت لا تدري ما هو القرار الثابت الذي ينطلقون منه. إذا كان القرار الثابت هو العلمانية، فلماذا يفرقون بين القرآن والسنة؟ يقولون القرآن نعم يغني، السنة لا. إذا كان قرارهم الذي ينطلقون منه هو أن العلم يتعارض مع الغيبيات والإسلام دين الغيبيات، طيب إذن هم يرفضون الإسلام لأنهم متمسكون فيما يقولون بالعلم والإسلام دين الغيبيات، إذن لماذا يقارنون بين القرآن والسنة؟ القرآن نعم نأخذ به لكن السنة لا. أظن أن هذا الذي أقوله يكشف عن عوار هؤلاء الناس، ويوضح أنهم يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر. نعم، ونحن يعني نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعل ظواهرنا مرآة لبواطننا. نعم، وهذا إذا يعني أكرمنا الله بذلك فهو تفضل كبير وكبير منه عز وجل. على كل، هؤلاء يقولون: أما القرآن على العين والرأس نأخذ به، لكن السنة لا. طيب، قبل أن نناقشهم، لماذا يفرقون بين القرآن والسنة؟ لماذا يعجبهم الأخذ بالقرآن ولكنهم يرفضون الأخذ بالسنة؟ الآن نتحدث عن وجهة نظرهم. نصل إلى كلامه، يقولون: القرآن يعرف عن ذاته ويؤكد أنه ما من شيء نحتاج إليه إلا وهو موجود فيه، وذلك من مثل قوله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل شيء مما يحتاج إليه المسلمون موجود في القرآن. فإذا كان الأمر كذلك، فما الحاجة إلى ضميمة نضمها إلى القرآن إن كان حديث ولا غير حديث؟ هذه هي الحجة الأولى. الحجة الثانية ما يقولونه ويرددونه من أن القرآن نعم يقيني المصدر، نجزم بأن القرآن كلام الله وأن مصدره وحي منزل من عند الله عز وجل على رسوله، لكن الحديث ليس كذلك. السنة امتزج فيها الصحيح بالضعيف، بالموضوع بالمنكر، نعم، وهكذا. فلماذا نعم نزج أنفسنا في المتاهات، نعم نجي نرمي بأنفسنا في ساحة مظلمة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها القوي وفيها الباطل ونحن لا ندري؟ لا، نتمسك بما نعلم أنه الحق الآتي وحيا من عند الله وهو القرآن. الحجة الثالثة ما يقولونه من أن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتعارض مع التيار الحضاري الذي يفرض نفسه في هذا العصر. في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعارض مع المدنية الحديثة، ومن ثم فنحن لا نستطيع، ونحن في عصر الحضارة وفي عصر المدنية الحديثة، أن نأخذ بما يتعارض مع هذه الحضارة. ويقولون أيضا يوجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعارض مع العلم. العلم في مضمونه الحديث اليوم، نعم، العلم تطور يقولون وتحسن وما إلى ذلك. كثيرا ما نجد في كلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصل إلينا ما يتعارض مع العلم. هذا باختصار، لكن ليس اختصارا مخلا، اختصار سليم إن شاء الله. هو حجج هؤلاء الذين يقولون القرآن يغني عن السنة. الآن نبدأ فنناقش. إذا قلنا أيها الإخوة بهذا الذي ينادي به هؤلاء الناس، نعم، وقد عرفنا الحجة التي يحتجون بها، نعم، إذا قلنا بكلامهم هذا فلسوف يقودنا اتباعنا لكلامهم إلى طرح القرآن نفسه. يعني إذا أردنا أن نتبع ما يقولون، وسمعتم الحجة، نعم، من القرآن في كل شيء، فلماذا نضيف إليه السنة؟ طيب، والقرآن يقيني المصدر بينما الحديث مخلوط، صحيح وضعيف إلى آخره. طيب، إذن فلنتبع القرآن فقط. إذا سرنا وراء هذا الكلام سنجد أنفسنا نخالف القرآن ذاته، بل نجد أنفسنا نخطئ القرآن أيضا. كيف؟ طيب، نقرأ القرآن، نمشي منقول خلص بدنا نطبق القرآن وبس، نعم، نجد أن البيان الإلهي يقول مثلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طيب، إذن القرآن يأمرني بماذا؟ بأن أطيع الله سبحانه وتعالى. عندما أقول لا، القرآن يكفي، لن أطيع إلا القرآن، فأنا ماذا صنعت؟ خالفت القرآن ذاته. طيب، القرآن يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، في تشديد أكثر، من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي إطاعة رسول الله، نعم، تستلزم إطاعة الله، وهذا يعني أن إطاعة الله تستلزم لطاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهؤلاء يقولون: لا، اترك الرسول ولا تأخذ منه شيء، القرآن يكفي، لأن القرآن في كل شيء. طيب لا ترون أنني أخالف القرآن مخالفة حادة؟ والآيات التي بهذا المعنى في كتاب الله عز وجل كثيرة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واضح؟ طيب صريح الكلام، صريح. الباري سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا أجل وأوضح. أنزلنا إليك الذكر يا محمد، لكن الشيء الذي أنزلناه إليك في كثير من الأحيان يحتاج إلى بيان. من الذي يبينه؟ أنت. فإذا قلت: لا، أنا لن أصغي إلى كلام رسول الله، معنى ذلك أنني أرفض كلام الله القائل: ينبغي أن نبحث عن بيان القرآن في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن نجد هذه الحقيقة التي دلت عليها هذه الآيات مجتمعة في آية ذات دلالة قوية ومخيفة، وهي قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شايفين كيف؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد يعني فيما شجر بينهم. وقال العلماء سبب نزول هذه الآية أن اثنين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع الرسول من هذا ومن ذاك، ثم قضى بينهما بما رأى أنه الحق. الآخر الذي لم يقضى له قال لرسول الله: لأنه ابن عمتك. هذا يبدو كان منافق، هكذا قال. فأنزل الله عز وجل عليه هذه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآية. قطعا تلاحظون أن ما قضى به رسول الله مو موجود في القرآن، مو موجود في القرآن. نعم، ورسول الله يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. إذن بناء على هذه الآيات وفي آيات أخرى، هذا نموذج بناء على ما وعيناه من هذه الآيات، ينبغي أن نعلم أن من أصر على أن القرآن يغني عن السنة فهو مخاصم للقرآن ذاته، لكن بشكل غير مباشر، بطريقة ملفوفة يخادعنا بها. نعم، واضح فيه قولا واحدا، لأن الذي يقول أنا أتبع القرآن ينبغي أن يطبق ما يأمر به القرآن. طيب القرآن يأمر باتباع من؟ رسول الله. يأمر بأن نرجع في تفسير كثير من كلام القرآن إلى ما يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال: لا، أنا لا أتبع إلا القرآن، فهو مفتئت على القرآن من حيث يتظاهر بأنه مطبق للقرآن. أعتقد أننا الآن استطعنا أن نجمع بين أمرين متناقضين صورناهما في أول الدرس. شو هو؟ كيف بيقول بيرفعوا لداء العلمانية يعني لا دينية، بعدين بيقولوا القرآن منيح بس السنة لا. كيف بيقولوا العلم بيتعارض مع الغيبيات والإسلام دين الغيبيات، لذلك نحن ما بناخذ بالغيبيات، وبعدين بيقولوا القرآن نعم والسنة لا، هي تناقض. لا أبين ما في تناقض، هم في الظاهر يتمسكون في القرآن وفي الباطن يرفضون القرآن. ليش يقولوا هالكلام؟ لأنه إذا تحللوا عن ضوابط السنة وعن تفسيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن وبياناته للقرآن، إلى ما يؤول أمرهم؟ يؤول أمرهم إلى أن يفسروا القرآن كما يشتهون، ما في ضوابط. واضح كيف؟ فكأنهم استدرجوا، يعني نضرب المثل، استدرجوا القرآن إلى العراء من أجل أن يفترسوا. مثل نعم فريسة موجودة في معزل، موجودة في حظيرة، نعم نعم جاء من يفترسها، استدرجها إلى أن أصبحت في العراء، نعم افترست. هؤلاء شأنهم عندما يقولون هذا الكلام مثل من يستدرج فريسة إلى العراء. نحن نطبق القرآن، القرآن كلام الباري عز وجل قولا واحدا، لكن القرآن يكفي. يقول القرآن ما فرطنا في كتابه من شيء، لما نحن بننخدع معهم نقول ايه والله يلا يصيروا بيفسروا القرآن على كيفهم، بيفرغوه من مضامينه وبيعبوه بما يشتهون، وهذه خطة ينبغي أن لا نخدع بها. النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول لك أنه أخبر بوجود هذه الفئة من الناس في المستقبل، لا لا أخبر فعلا. في ناس يقولوا لك أن رسول الله أخبر يا جماعة أنه بيجي ناس يوم لا ينبعكوا الحكيم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا التوجه وهذا الرأي. طيب بأكثر من حديث، حديث يرويه مسلم وغيره، نعم من حديث العرباض ابن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت لها القلوب وذرفت منها العيون. نعم فقال بعضهم نعم نعم قال لكأنك تودعنا يا رسول الله، يعني كأنها موعظة مودع، فانصحنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. واضح فيه؟ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إلى آخر الحديث. محل الشاهد وين؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين كمان. نعم قال الفقهاء إذا أردنا أن نبحث عن حكم وما رأينا هذا الحكم في القرآن ولا في كلام رسول الله، لكن رأينا الخلفاء الراشدين اتفقوا على شيء، نأخذ بكلامهم لأن هذا سنة رسول الله. مدام عليكم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أصبحت سنة الخلفاء الراشدين سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أيضا حديثا آخر يرويه أبو داود والترمذي وابن ماجه سند صحيح، شوفوا الكلام، يوشك رجل متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما كان فيه من حلال حللناه وما كان فيه من حرام حرمناه. لك يا جماعة تصوروا الصورة، يعني حط أمامنا النبي عليه الصلاة والسلام يوشك، بيجي يوم يوشك رجل متكئا على أريكته، يعني هيك تعبير عن التباهي، تعبير عن استكبار، متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرمه رسول الله حرمه الله. نعم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا هو الجواب عن العذر الأول، لكن لهم عذر آخر أيها الإخوة. ما هو؟ هو قولهم أو قول أحدهم، طيب ما في مانع نأخذ بالحديث، لكن يا أخي الأحاديث اختلط فيها الصحيح بالضعيف، المنكر بالموضوع، ما الواحد يعرف، صار مختلط، نعم ممدوج بعض البعض. لذلك ليس هنالك من سبيل إلا أن نبتعد عن هذا الخلط ونكتفي بالقرآن. ما الرد على هذا؟ أولا، أول رد وأوضح رد وأجلى وأقوى رد، هذا لو صح كلامكم فيه تجهيل لله، في تجهيل ربنا سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن هؤلاء الناس يعلمون ما لا يعلمه الله عز وجل. الباري سبحانه وتعالى في قرآنه أمر الناس إلى يوم القيامة أن يتمسكوا به القرآن والسنة، ما هيك؟ ذكرنا بعض الآيات، وفي آيات أخرى ما ذكرناها كلها. القرآن نزل لمن؟ خطاب لعباد الله لأمة محمد إلى يوم القيامة. فربنا عز وجل يأمر عباده الذين أرسل إليهم رسول الله أن يتعرفوا على الشريعة الإسلامية من خلال مصدرين، القرآن والسنة، ليوم القيامة. بيجوا هدول بيقولوا لكن السنة بهذاك العصر كان ممكن الأخذ بها لأنها واضحة معروف الصحيح، وما في وقت لا ضعيف ولا موضوع، وكل منيح. بس هلا ما عاد في مجال للفرق، اختلط الصحيح بالباطل. شو الحكي هنا؟ كان لكان ربنا ما كان مطلع على هذا، يعني ربنا أمرنا أن نطبق السنة ولم يعلم أن السنة بها العصر بدها تكون أشكال وألوان، قال إيه لكان هاي معناتها. فهذا الكلام والعياذ بالله تجهيل منهم، لا أقول للقرآن بل لصاحب القرآن ألا وهو ربنا سبحانه وتعالى. كيف هكذا؟ نعم، لو كان الأمر صحيح الباري ما كان بيأمرنا بما لا يكون، كان السنة تطبق بقرن قرنين ثلاثة، يعني في تلك الفترات التي يستبين فيها الصحيح من الضعيف الموضوع. لكن الباري عز وجل يأمر عباده إلى يوم القيامة بتطبيق الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية مصدرها الأساسي كل من القرآن والسنة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، من قال لكم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم تمازج فيها الصحيح مع الضعيف مع المنكر مع الباطل مع الموضوع؟ من قال؟ أي شاب مثقف ثقافة وسطى، أقل من ثقافة إسلامية وسطى، يعلم أن هنالك ضوابط دقيقة، نعم، وجدت في أواخر القرن الأول الهجري لتحصين الحديث مما يمكن أن يتسرب إليه من الخارج، ضوابط علمية دقيقة ميزت الصحيح عن الحسن، ميزت كل منهما عن الضعيف، ميزت الضعيف عن الموضوع عن المنكر، ميزت الحديث الذي روي آحادا عن رسول الله من الحديث الذي روي متواترا ضمن ضوابط دقيقة. هذه الضوابط أصبحت علما مستقلا برأسه. صحيح يعني هذه المعرفة من العلم، ما سمعوا بعلم اسمه علم مصطلح الحديث، ما سمعوا بعلم اسمه علم الجرح والتعديل. أكيد عرفوا ذلك، إذا ما درسوا سمعوا العناوين العلمين هذول. طيب إذا هذا الكلام كلام باطل ودجل مكشوف، دجل مكشوف. الآن بوسع طالب علم أن يستبين درجة حديث معين خلال دقائق، يا ترى آحاد ولا متواتر؟ آحاد. طيب يا ترى صحيح ولا حسن؟ يا ترى صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع؟ خلال دقائق يستبين هذا له خلال مدونات واضحة معروفة، الصحاح معروفة، الحديث التي فيها ضعيف معروفة، والسند يكشف لك قيمة الحديث، أهو ضعيف أم أكثر. والله الحديث رأينا بسنده عبد الرحمن بن غزوان، إذن هذا ضعيف. الأمور واضحة جدا. هذا ما يقول هؤلاء. طيب كسل مستكبر، وشر أنواع الكسل ما يمتزج بالاستكبار، يكون ثقيل على النفس. واحد نعم نعم يسترخي لا يريد أن يقوم فيمارس عمل علمي، نعم يجنح ويركن إلى الكسل لكن بنوع من التباهي والاستكبار. هذا شأنهم. لا 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 لا، ما لنا فاضين احنا نميز الأحاديث عن بعض البعض كلها تداخلت. لكان شو كان بيعملوا لو كانوا موجودين في القرن الأول، أواخر القرن الأول، أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني، عندما فعلا وجد زنادقا؟ أنا ذكرنا ونحن ندرس تاريخ التشريع، ما هيك أخواننا اللي موجودين هن نفس الوجوه بعتقد هي يعني ما نسينا. طيب لما درسنا تاريخ التشريع عرفنا أنه في أواخر عصر الصحابة ظهر زنادقة وأمثاله، وظهر الناس وضعون صاروا يدسوا. تبين ذلك علماء الحديث علماء الشريعة قاموا بجهود لا أعلم في تاريخ الشريعة الإسلامية، تاريخ التشريع الإسلامي، شيئا أبهر وأعظم، نعم، وأدعى إلى العجب والانبهار من هذا الجهد الذي مارسه أصحاب رسول الله ثم التابعون من بعده لنخل الأحاديث ولنعم تحصين الأحاديث ضد كل ما يمكن أن يتسرب إليها. وذكرنا بعض التفاصيل في ذلك، الزنادقة انعرفوا، والأحاديث الباطل انعرفت. والآن إذا أردت تجد مؤلفات كلها في الأحاديث الموضوعة، مؤلفات كلها في الأحاديث الموضوعة. طبعا معرفتك للأحاديث الموضوعة نعم عبارة عن معرفة بس للوجه الثاني للأحاديث الصحيحة، واضح أكيد. الأحاديث الضعيفة كذلك وهكذا. فالعلماء وضعوا قواعد نعم ميزوا بها أنواع الأحاديث بعضها عن بعض، ثم وضعوا ضوابط لما يسمى الحديث الصحيح، ضوابط لما يسمى الحديث الحسن ده هي أوطى، ضوابط الحديث المتواتر، الحديث الآحاد. قال إيه طيب هدول المحدثين كثر صاروا بقى شيء بالعراق وشيء بالبصرة وشيء بالكوفة وشيء بالمدينة وشيء بالمكة وشيء بأقصى ما الله مع عمر ربنا في بالشام. لكن هدول منين بدنا نلحقهم ونعرف كل واحد منهم هذا صادق ولا كاذب؟ هون الشغل. نعم. استطاع هؤلاء العلماء أن يجمعوا أسماء كل من يروون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثم صنفوا حسب درجاتهم. أعلى درجة حجة أو ثقة، بعدين ثقة، بعدين لا بأس به، بعدين يقرأ حديثه، بعدين بقى لا يؤخذ به. منين هذول؟ كيف بقى بنعرفهم؟ كان علماء الحديث يرحلون لمعرفة فلان اللي سمعوا فيه مشان يعرفوه، وكان شأنهم كشأن الاستخبارات في هذا العصر. بيروح بيعمل حاله تلميذ وبيقعد عنده وبيحتك فيه شهر شهرين، يا ترى مستقيم، يا ترى ما بيكذب، يا ترى فكره ثاقب، من اي نعم، يا ترى ما هو كبير ادركه خرف الشيخوخه، اي نعم. بيرجع بيكتب تقرير عنه، بيحطه بقى عنده في مثلا في عندنا كتاب اسمه تهذيب التهذيب، في كتب كلها عباره عن قواميس، لكن لا لضبط الكلمات وانما لضبط الرجال. اوروبا وامريكا منذ عهود قديمه منبهرون من هذا العلم. لا يمكن ان هذا كله خدمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيجوا بقى هذول فعلا كمان بتساب وبيقعد هيك بين النائم والمستيقظ، بيقول القرآن السنة فيها أشكال وألوان، ما لنا فاضيين نميز هذا عن هذا. روح اندفس، لا تعبر عن الأمة، عبر عن حالك. هنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفت كأرقى ما يمكن لإزالة المزج الذي تتصوره. صحيح البخاري شو هو؟ صحيح نتيجة جهود. هذا صحيح البخاري انت بترى بكل سهولة، لكن نتيجة جهود أضمت أصحابها. نعم. كذلك السنن، كذلك المعاجم، كذلك التانيث، كل ذلك. نعم. إذن هذا الكلام غير وارد. وأعود فأقول لو كان هذا الكلام صحيح إذن لكان هذا يعني بشكل غير مباشر أنهم يدعون أن الله يجهل ما قد علموه. إن نعرف أنه الحديث هلا ما عاد يتاخذ لأنه صار فيه مزيج، وربنا ما لم يعلم ذلك، لذلك أمرنا باتباع الأحاديث إلى جانب القرآن والعياذ، هذا كفر. طيب إذن هذا هو الجواب عن هذا الذي يقولونه لكم. الحجة الثالثة أيها الإخوة، دعوة أن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتفق مع الحضارة، مع المدنية، ربما قالوا مع ذوق الرفيع. خير إن شاء الله. مش ليش كيف يعني؟ أذكر لكم نماذج مما يستشهدون به هم. من جملة الأحاديث التي يستشهدون بها التي تتنافى في تصورهم مع الحضارة الإنسانية التي ينبغي أن نتمسك بها ومع المجتمع المدني. طيب ما يرويه مسلم في صحيحه من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلعق الأصابع والصحفة بعد الأكل. صحفة يعني وعاء الأكل. نعم. وكان يقول إنكم لا تعلمون في أي طعامكم البركة. هنشوف الحديث هذا معقول يعني بهالوقت نحن نبذه واحد قاعد يأكل بعد ما يقدسها كل يروح يمسح أصابعه ويمسك الواهب ويمسح بها الشكل. ألا يتعارض هذا مع الحضارة الإنسانية المثلى؟ هل هذا مثال؟ وفي أمثلة ثانية رح نجيبها. أنا أريد أن أسأل بقطع النظر عن نبوة سيدنا رسول الله، الآن نضع أمامنا الذوق الإنساني وبس. أما الأصابع فكلنا يعلم أن العرب في ذلك الوقت كانوا يأكلون بأصابعهم، والآن فريق كثير من العرب هنا وهنا وهنا في البادية وفي الخليج يأكلون بأصابعهم. طيب، أنت يا صاحب الذوق الذي تتسامى بتصورك على ذوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الحل الذي تراه؟ واحد أكل وأصابعه ملانه بقايا طعام، هل الحل أن يذهب إلى المغسل فيزيل بقايا الطعام التي كان يأكلها؟ نعم، عن طريق المغسل فتذهب إلى المصرف حيث الأقدار؟ هذا هو الذوق البديل الذي تراه؟ إن كنت ترى ذلك فاعذرنا إن قلنا لك هذا ذوق منكس، ذوق حيواني، بل إن في الحيوانات من يتنزه عن ذلك. نعم، في الحيوانات من يتنزه عن ذلك. طعام كنت هلا لما كنت جوعان عم دور عليه بسراج وفتيلي، واضح كيف؟ ولو شفت لقمه بالارض تنباكلها لانه جوعان، انا لاني شبعت اصبحت اتقزز من ذلك وانثر هذه البقايا. نعم، في المصرف يعني البالوعه، ليذهب هذا الطعام الذي كنت اكله مع الاقدار في المصرف في المصارف. نعم، من الذي يقول بهذا؟ لا، أما نحن فنقول إذا كان الأكل بالأصابع فتتمت هذا الأمر أن يمسح، نعم، أصابعه بقايا الطعام بفمه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يلعق أصابعه. هذا أكل ولا مو أكل؟ من النوع اللي كنت عم تأكله ولا لا؟ من نفس الأكل هذا. قال هذيك ساعة كان جوعان، أما هلا شبع. شبع، واضح كيف؟ إذا نقول لو أنك تأكل بالملعقة فنحن شريعة لا تأمرك بأن تمسح الملعقة حتى لا يبقى فيها شيء من الطعام، ثم إن الملعقة تذهب إلى المطبخ للغسيل. أما إن كنت تستعمل أصابعك فالأمر ذاته يأتي بالنسبة للأصابع، كما كنت تأكل بأصابعك وأنت جائع أيضا تمسح بقايا هذا الطعام، تلعق يعني أصابعك وأنت شبعان، نفس الشيء. أليس هذا هو الذوق؟ أليس هذا هو المعنى الإنساني؟ أليس كذلك؟ طيب، نأتي إلى القصعة. القصع أكل وشبع، بقي في أطراف القصع بقايا من هذا الطعام. نعود فنقول، نرجع إلى الذوق، أقول الذوق الإنساني، هل الذوق يقول لك نعم ارمي بهذا الطبق وما فيه من بقايا الطعام الذي كنت تأكله نعم في المغاسل لتذهب بقايا الطعام مع الأقدار في المصارف؟ أم هل الذوق الذي تدعون إليه هو ما يقدم عليه كثير من الناس من أمثالك؟ هل تعلمون ماذا يصنعون؟ نعم، سيما في المآدب. نعم، يأكل في قطعته التي أمامه ومن الشرط الحضاري إذا شبع أن يترك بقية في قعر هذا الإناء. شيء طبيعي لك أنه يجي يمسح هيك بالخبز أو كذا حتى ما يعرف. لا ما يصير هيك. ينبغي أن يقوم وفي قعر هذا الإناء بقايا. مو بس هيك، يجلس يشعل دخينته ويلقي من رماد دخينته على هذا الطبق، وإذا كان عم يمسح تمه نعم بمنديل مهرم الكلينيكس بيمسحه، وبعدين بيلقي كمان وين الطبق صافي بقايا أكل زائد رماد الدخينة زائد كلينيكس، ويقعد بقى أشوف هذا الذوق، طلع فيه طلع في الإناء كم تشمئز من هذا المنظر. يا هذا، عندما أقبلت إلى هذا الطعام وأنت جائع كنت تكاد أن تلتهم الطعام بعينيك. نعم، لما شبعت استكبرت على هذه النعمة الإلهية وأرفعت تنظر إليها. نعم، تمزج الطعام بما يلقى على الأرض بخيمة السيجارة تبعك بالكلينيكس ما إلى ذلك. نعم، ترى لو أنك أقبلت والجوع يعض أمعاك ورأيت هذه القصعة وفيها بقايا الطعام الذي أكله غيرك، ماذا كنت أن تصنع وأنت جاي والجوع نعم يمتص أحشائك؟ ماذا كنت؟ والله بدك تجي وتمسح وتأكل وتأكل وتجي وتمسح بلسانك نعم أطراف القصعة، صحيح ولا لا؟ طيب لماذا تستكبر على نعمة الله إذا أشبعك ثم لا تتعرف على نعمته إلا إذا عض الجوع على أمعائك؟ كيف؟ إذا أعود فأقول لهؤلاء الذين يقولون إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يتعارض مع الحضارة، يتعارض مع المدنية الحديثة، أقول كذبت. إن حياتكم الإنسانية مسخت في باطنها وإن لم تكن قد مسخت في ظاهرها. قد تكونون في مظاهركم من نوع الأناسي ولكن بواطنكم قد مسخت. نعم، طبعا هذا الشيء هو الجواب عن هذا السؤال. والغريب أيها الإخوة أن هؤلاء طبعا يتتلمذون في فهم معنى الحضارة على التيارات الغربية الجانحة، لكن في الواقع أنهم يليت يتتلمذون فعلا في هذا الموضوع بدقة على تلك الحضارات الجانحة. أنا رأيت أناس غربيين غير مسلمين ورأيتهم كيف يأكلون. والله إن أحدهم يقول بلسان حاله، أنا ما أشوف شو عقيدته، لكن عمله ينادي بلسان حاله هذه نعمة ما ينبغي أن تهدر. يأكل بدقة عجيبة ويحاذر أن لا تسقط لقمة القطع من الخبز في الأرض. نعم، ثم لا يقوم إلا وقد مسح إناء الطعام كما لو كان قد غسل. طبعا مو الكل، هلا ممكن لما بيكون هو في مأدبة من المأدبة ما بيشتغل هالشغلة مشان عيون الناس ما تطلع عليه يقولوا لعنك شو هذا يعان كتير رح يأكل الإناء كمان. نعم، لا، لكن لما بيكون عم يأكل لحاله هكذا شأنه. معنى ذلك أنه في مثل النفاق، عندما يكون الإنسان مع آخرين يمارس عملية النفاق. نعم، إذن نحن نقول إذا هذا المثال هو مستند من مستنداتك فنحن والله نقول نحن نعتز بأن نسير مع ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما بناكل بأصابعنا بنوجد مع جماعة بناكل بأصابعنا، نعم، لا بد أن نلعقها كما قال حبيبنا رسول الله، يعني نغسلها بأفواهنا أولا ثم نغسلها بعد ذلك بالصابون ثانيا. والقصع، قصعة الطعام أبدا. كيف أنا بدي يعني أتعامل مع ربي لما كنت جوعان بمسح القصعة كلها بمسح، لما بشبع بستكبر عليها لأنك وربي عز وجل يراني، كيف بدي أتعامل معه على هذا الأساس؟ لا، لو الناس شافوني ولا ما شافوني، نعم، أتباهى بأن أنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم، بعمل صحني وعمل له هيك، أو إذا ما في خبز بإصبعتي، إذا في خبز بالإصبع، ومجرد بالإصبع، يعني قصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذه القصعة ما يبقى فيها شيء مما يؤكل بإصبعتك بخبزتك بأي شيء كان. نعم، إذا هذا هو الجواب عن هذا الأمر. طيب، ما الذي يوجد أيضا مما يمكن أن يستنكر في هذا الموضوع؟ قالوا شيء كثير، في شيء يتناقض مع العلم. قلنا ماذا؟ قال في حديث مروي في الصحيح، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، إذا وقع فليغمسه ثم يلقيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. شلون بهالوقت ذبابة وقعت في الطعام، نحن بدل ما نرميها بنغمسها كلياتها وبعدين بنرميها؟ كم في الناس من أطالوا وذكروا وتحدثوا. هنا طيب، نحن كما قلت لكم أيها الأخوة نصغ السمع إلى ما يقولون ونجيب، والجواب الذي ستسمعونه جواب علمي وجواب يشهد لصدق رسول الله فيه أناس من غير المسلمين وفي هذا العصر بالذات. لذلك سنتمم هذا الموضوع وسنناقش هؤلاء الإخوة في الأحاديث التي يرون أنها تخالف العلم أو تخالف الحضارة في يوم الاثنين القادم والاثنين اللي بعده كمان إن شاء الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك ببركة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقبلنا. اللهم إنا نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقبلنا الساعة في بابك. اللهم إنا نسألك بحبه لك أن تقبلنا وأن لا تردنا عن بابك خائبين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنسبتنا إلى رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك بنسبتنا إلى رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اكلأنا بعين عنايتك، اكلأنا بعين عنايتك يا رب العالمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا الساعة تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. اللهم فشفعه فينا باستجابتك لدعائنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. يا ذا الجلال والإكرام، فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. يا ذا الجلال والإكرام، ارفع مقتك وغضبك عنا. يا ذا الجلال والإكرام، أعد إلى ربوع شامنا أمنها، سلمها، طمأنينتها، رغد عيشها على النحو الذي يرضيك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حالنا وحال قادة المسلمين يا رب العالمين. خذ بنواصينا ونواصيهم إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك. حبب إلينا وإليهم الإيمان، زينه في قلوبنا وقلوبهم. كره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان. يا هادي المضلين اهدنا واهدهم، يا هادي المضلين اهدنا واهدهم إلى سواء صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع ساعة كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا. يا من قال في محكم تبيانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ها نحن ندعوك كما قد أمرت. فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما قد وعدت. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بحسن ظننا بك أن تحقق ظننا بك يا رب العالمين. يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا ننتظر فرجك، وقد علمنا أن انتظار الفرج عبادة. اللهم إنا ننتظر فرجك، ولسوف نظل ننتظر فرجك. أكرمنا ببشارة الفرج عما قريب يا رب العالمين. نسألك في هذا الشهر الذي كان رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يحفل به صائما وقائما، نسألك في هذا الشهر أن تفرج عنا فرجا قريبا يا رب العالمين، فرجا قريبا يا رب العالمين، فرجا قريبا يا أكرم الأكرمين. ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنك قد أريتنا وجه الجلال بسطوتك بسبب سوء فعالنا، فأرنا اليوم وجه الجمال بصفحك بتوبتنا إليك. وها نحن تائبون إليك، ها نحن تائبون إليك، ها نحن تائبون إليك. صلى الله على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.